كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قال ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهما لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وعد أمته ملك فارس والروم. قال المنافقون واليهود هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك. ألم يكفي محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الملك مثلثة الميم، يعني يقال الملك ويقال الملك ويقال الملك، وكلها بمعنى. الآية جاءت بضم الميم: قل اللهم مالك الملك، وخص الاستعمال الملك بكسر الميم بما تملكه من متاع وأموال: سيارتك، بيتك، مصاريك، محلك، اسم ملك. والملك بضم الميم بالجاه والسلطان، إذا كان أميراً كان ملكاً، فسلطانه على هذه البلدة، سلطانه على هذه القرية يسمى ملك. المتاع يسمى ملك، والجاه والسلطان يسمى ملك. والملك في الآية محمول على جميع أنواع الملك، فالله عز وجل قل اللهم مالك الملك يدخل فيه المال، يعني يا رب أنت الذي تملك كل المال الموجود في الدنيا، وتملك كل السلطان الموجود في الدنيا، وتملك العلم والعقل والصحة والأخلاق الحسنة والقدوة، وذلك لأن اللفظ عام. ومالك الملك هو الحاكم المتصرف، يفعل في الملك ما يشاء ويحكم ما يريد لعظم سلطانه وقوة إرادته، وهو مالك العباد وما ملكوا، وهو الله جل جلاله. هلا يا أخوان، إذا كان الله عز وجل هو مالك الملك، كل ما يخطر في بالك من جاه، من مال، من سلطان، من عز، من رفعة، من صحة، من عقل، من علم، من صلاح، كلها بيد الله عز وجل. إذا كان الله تعالى هو مالك الملك، فلا تبخل على نفسك أن تسأل مالك الملك كل شيء تريده. في كثير أشياء أنتم يا أخوان وأنا مثلكم نحن عاجزون عنها، نحن ضعاف، نحن عدم أمامها، لكن الله عز وجل هو مالك الملك. مرات في شاب ما عنده بيت، بيقول لك أنا منين بده يصير لي بيت؟ معاشي 100,000، حسب لي ياهن، جيب لي كل أنظمة المحاسبة في العالم، شلون بده يصير عندي بيت؟ أقل 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 بيت 10 مليون، 15 مليون، يعني في أقصى المدينة. في أقصى أطراف المدينة، نمدوا يجيب 10 مليون. يا رجل كل شهر عم بيزيد معي 1000 ورقة أو بنكسر على 5000 ورقة. نمدوا يصير عندي بيت. صحيح صحيح أنت ضعيف وأنت فقير وأنت عاجز، بس ربك مالك الملك. الله معه يبعث لك بيت ب10 مليون، معه يبعث لك بيت ب100 مليون، معه يبعث لك بيت بمليار. قل اللهم مالك الملك، مو قل يا نفسي، نفسك ضعيفة، نفسك فقيرة. مرات واحد من الأخوة تؤلمه نفسه ويزعجه هواه وتقلقه معاصيه، كلما تاب عاد إلى الذنب، كلما استغفر زلت قدمه، كلما رجع عاد إلى الخطيئة. تعب، يقول لك يا أخي ما حيمشي الحال، تعبت، صلي 10 مرات، صلي 20 مرة، صلي 50 مرة، صلي 5 سنين، كل يوم والتاني بتوب وبرجع، بتوب وبرجع، بتوب وبرجع. يا أخي أنا كتير تعبان، شلون بدها تنحل؟ شلون نفسي بدها تستقيم؟ شلون بدي أتغلب على شيطاني؟ شلون بدي أتغلب على هوى نفسي؟ الحقيقة أنت ضعيف وأنت فقير وأنت لا تملك شيئاً أمام مالك الملك، بس نفسك وشيطانك وهواك بيد مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، قل له يا مالك الملك أصلحني، قل له يا مالك الملك وفقني، قل له يا مالك الملك ارزقني التقوى. كان بعض الصالحين يقول، كان مسافراً، قال: كانت تأتيني كتب من إخوة لي وكنت أحب منها كتاباً يرسله أحدهم. قالوا: لما؟ قال: كان يكتب لي في مطلع كل كتاب يقول: أصلحني الله وإياك بما أصلح به عباده الصالحين، فإنه هو الذي أصلحهم. اللي أصلح الصالحين يا أخوان مالك الملك، فأنت قل اللهم مالك الملك، قل له يا رب أصلحني. مرات في واحد بيناتنا عنده ابنه عم بيعذبه، ابنه لا يستقيم، ابنه لا يرعوي عن خطأ، ابنه لا يسلك جادة الحق، ابنه يزيغ، ابنه يضل، ابنه يبتعد، عجز. راح سجله بدورات، وهو عمل دورات في تربية الأبناء، وعم يدعي له، وعم يجيب له رفقات صالحين، وعم يقرب له ويبعد له، وهالولد شارد. ماذا تفعل؟ قل اللهم مالك الملك. ما ابنك قلبه بإيد الله، ابنك كله عبد لله تعالى، بلحظة ينقله من حال إلى حال. لذلك يا أخوان، إذا كان الله تعالى مالك الملك فلا تتوقفوا عن سؤاله، سلوه كل شيء تريدون وعظموا مسألتكم. لا حدا يقول له لرب العالمين: يا رب هيك شقفة بيت، غرفة منتفعاتها بس يا رب، على الأسطوح ماشي الحال، بس يا رب دخيلك بدنا نتجوز، بدنا نتجوز دبرنا. يا رجل أنت تسأل مالك الملك، معقول تقول له غرفة وعلى الأسطوح؟ مالك ملك هذا، شايف كل شيء موجود في هذا الكون في ملكه، في ملك يده جل جلاله، فسله وعظم المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى. لا تقول له يا رب حطني هيك، يا رب أفما بالجنة ماشي الحال، يا رب المهم أخلص من النار، وين ما بدك بعدين خدني. يا رجل أنت تسأل مالك الملك، قل له: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. هذه الفردوس الأعلى جنة سقفها عرش الرحمن، هيك قل له. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا أخوان، قال: الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، أرجو الله أن أكون أنا، فسلوا الله لي الوسيلة. ادعولي ادعولي أنه الله يعطيني الوسيلة. عم بيقول هذه بس عبد واحد بيعود بهالدرجة. لذلك نحن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عم بيعلمنا إذا سألنا الله عز وجل أن نسأله معالي الأمور. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه بملك كسرى وقيصر. شو كسرى وقيصر؟ العرب يا إخوان قبل الإسلام ما كان لهم قائمة، يعني الدولتين العظمين هي الدولة الفارسية والدولة الرومانية اليونانية، هما اللتان ملكتا العالم، والعرب على الهامش كانوا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوحدهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ألف بين قلوبهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم بملك كسرى وقيصر، حتى إن قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له ملك فارس والروم في أمته، فعلمه الله تعالى أن يدعو بهذا الدعاء. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول، هو قاعد في مكة بواد غير ذي زرع، كان يقول يا رب تجعل ملك فارس كله في أمتي، ملك الروم كله في أمتي. وقتادة يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يعطي أمته ملك فارس، فأنزل الله تعالى هذه الآية. معنات النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يعني في مكان ضيق وفي عدد قليل وفي صحابة معدودين على الأصابع، كان يدعو يقول يا رب كل ملك فارس تبسط ملك أمتي إلى تلك الديار، كل ملك الروم تبسط ملك أمتي إلى تلك الديار. وحدث ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، نعم انتشر الإسلام إلى كل بلاد فارس في الشرق، وانتشر الإسلام إلى كل بلاد الروم في الغرب، وامتدت رقعة الإسلام. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى أهل بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا ويدخله الإسلام. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار. فأنتوا يا شباب ادعوا الله عز وجل وعظموا المسألة، لأنه الله مالك الملك. أنت اسأل ربك أن يجعلك داعيا إليه، دالا عليه في مشارق الأرض ومغاربها. قول يا رب تجعلني داعيا إليك في مشارق الأرض ومغاربها. واحد بيقول شلون أنا كلي ساكن بقرني قد الكمشة ومالي عارفان دبر حالي. أنت مو عارفان تدبر حالك، بس رب العالمين مدبر السماوات والأرض. سله وعظم المسألة. كان شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد كفتارو يحكي لنا، يقول يا ابني أنا كنت أدعي أنه يا رب تجعل هداية الشرق والغرب على يديه. وهو وين كان يعني الشيخ أحمد كفتارو ساكن؟ ساكن بجبل قاسيون. هذا جبل قاسيون، هلأ أنتوا لما بتروحوا بتطلعوا على جبل قاسيون الشوارع والسيارات والمحلات والإضاءة والكهرباء كله موجود، بس هو الشيخ الله يرحمه لما كان موجود هنيك كان هذه إرنت جبل قاسيون مقطع، يلي بده يطلع من دمشق القديمة باتجاه مشفى ابن النفيس كان يودع أهله، بدكم شيء مسافر أنا، يا بيرجع يا ما بيرجع. كان في قطاع طرق بهالجبل موجودين، وكان المسجد تبعه اللي هلأ بتشوفه اسمه مجمع الشيخ أحمد كفتارو كان عبارة عن غرفة صغيرة ما بتطلع يعني قد أصغر من السدة اللي عندنا في المسجد. وهناك عم يدعي عم بيقول يا رب تجعل هداية أهل الشرق وأهل الغرب على يديه. أنت عم تسأل مو بما يليق بك، أنت تسأل بما يليق به جل جلاله. أنت مو عم تسأل بما تملك، أنت ما بتملك شيئا، خفقات قلبك ليست في يدك، حركات أعصابك ليست في يدك، نبضاتك ليست في يدك، أنت عم تسأل مالك الملك. صعب على الله أنه يجعل هداية الشرق والغرب على إيديك؟ مو صعب. بعد حين هذا المجمع كبر، والعمل والدعوة والصدق مع الله والإخلاص والجد والبذل، بس كمان اللي بده يدعي بده يجتهد، والجد والبذل، صار يأتي طلاب علم يدرسون من هذا البلد، بعدين من محافظات تانية، بعدين فعلا صار يأتي طلاب مرات يأتون من بلاد أخرى، بعدين صار يجي طلاب من الصين، بعدين صار يأتي طلاب من أوروبا، والله صار يجي ناس من الشرق والغرب. فمرة قال لنا الشيخ، قال أنا فكرت يا ابني أنه أنا ليش هيك عم بدعي أنه يا رب تجعل هداية أهل الشرق والغرب على إيدي، لا لازم أقول كمان الشمال والجنوب يا رب، ليش بس شرق وغرب، كمان أقول شمال وجنوب. بقى يا أخوان إذا سألتم الله عز وجل عظموا المسألة. إذا سألتم الله عز وجل فأنتم تسألون مالك الملك، لذلك أطلبوا منه ما استطعتم، فرب العالمين مالك الملك. هلأ بس لكن أنا مقصر، اجتهد بما تستطيع، ابذل جهدك فيما تستطيع، اصدق مع الله عز وجل، بإذن الله بإذن الله الله يعطيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأمته أن يمتد سلطانها إلى ملك فارس والروم، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم هلأ مع صحابته وصلوا إلى مكة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. النزع في اللغة هو القلع بشدة، نزع يده إذا أخرجها بقوة وعسر. وإنما قال الله تعالى تنزع الملك ممن تشاء ولم يقل تأخذ الملك ممن تشاء، لأن من ملك عادة يكون متمسكا بملكه متشبثا به لا يريد تحولا عنه، فالله مو بيأخذ منه الملك أخذ، وإنما ينزعه نزعا. وإن الله تعالى إما أن ينزع الحكم من مثل هذا النوع من الملوك، وإما أن ينزعه هو من الحكم، فهو جل جلاله يقتلع هذا الملك حين يريد سبحانه. ونزع الملك إنما يكون بوجوه، منها الموت، إذا مات راح الملك، ومنها إزالة العقل، إذا جن راح الملك، ومنها إزالة القوى والحواس، إذا الله عز وجل روح له سمعه وبصره مع أنه ملك بقى مع صفي ملك، ومنها إزالة القدر والمكانة، ومنها بورود الهلاك والتلف على الأموال، ومنها بأن يأمر الله تعالى المحق بأن يسلب الملك الذي في يد المبطل ويؤتيه القوة والنصرة. وعلى هذا الوجه نزع الله تعالى ملك فارس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا أخوان، أحدنا لابد أن يخاف من الله عز وجل إذا آتاه الله الملك. قد يؤتيك الله عز وجل جاها رفيعا، قد يؤتيك الله عز وجل منزلة، قد يؤتيك الله عز وجل ملكا، قد يؤتيك الله عز وجل مالا، قد يؤتيك الله عز وجل منصبا. ترى دير بالك، الذي آتاك الملك ينزع منك الملك. حدثت عن مدير في دائرة عامة، هذا المدير كان باطشا ظالما مؤذيا لمن حوله، يعتد يعني بمنصبه وبمكانته، والناس الحقيقة تخاف منه من بطشه وأذيته، هو متجبر متكبر على العباد. حدث بسبب من الأسباب أقيل من منصبه، تنزع الملك ممن تشاء، أقيل من منصبه. فبعد أيام جاء إلى الدائرة مشان يمشي ورقة براءة الذمة، مشان لأنه هو بده يترك خلص. فذكروا بأنه المستخدم اللي يرتب الأرض وينظف الأرض لم يلتفت إليه ولم يسلم عليه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذا أتاك الله عز وجل مالاً، أتاك ملك، هذا المال حقيقة مو أنت، في أزكى منك وفي أقوى منك وفي أوجه منك، ما استطاعوا أن ينالوا ما نلت. الله مالك الملك، هو الذي أعطاك من ملكه وهو يختبرك بهذا الشيء. دير بالك أن تظلم أن تبطش، لأنه ترى الله بينزع الملك بعدين نزع منك، وإذا نزعه يأخذه أخذاً شديداً يبكيك ويؤلمك. فكون في ملك الملك منضبطا بأوامره، لا تكبر ولا تعتد. مرات في طالب بالجامعة طلع الأولي، طلع آخذ علامة كاملة، آخذ علامة قريبة من الكاملة، الأستاذ بالجامعة عم بيثني عليه أمام أصحابه، هذا ملك بس حيا الله أعطاك إياه، هذه الذاكرة التي في رأسك الله أعطاك إياها، والله عز وجل بينزعها يسحبها يأخذها. وأنتم بتعرفوا يا أخوان، ولعلكم لقيتم أناساً صار ينسى من ابنه، نسي ابنه، نسي بيته، ما بيعرف يرجع إلى بيته. فلا تتكبر على أصحابك ولا تتكبر على رفقاتك، وإذا طلبوا منك مساعدة فساعدهم، وإذا طلبوا منك معونة فأعنهم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قالوا تعزه بالنصر والتوفيق وتذله بالهزيمة والخزي، وقيل تعزه بالقناعة والرضا وتذله بالحرص والطمع. ذكرت لكم مرة رجل عنده شركة من كبريات الشركات معروف اسمها، يعني إذا قيل اسمها في البلد عرف من صاحبه. والله قال لي شاب يشتغل يعني في هذه الشركة، كانت الجوالات لساعتها جديدة بالبلد، قال لي نحن مالك الشركة ما منشوفه، نحن بالكاد لنشوف المدير، حتى المدير ما منشوفه، منشوف مديرنا المباشر. قال لي مرة دعونا إلى اجتماع مع مالك الشركة، هو موظف، هذا الأخ موظف عادي. فاجتمعنا، قال لي تفاجأنا بقلب الحديث مالك الشركة يقول شوفوا يا شباب أنتوا جماعة بقيتكم بتخافوا من الله، وأنا عم بعطيكم حقوقكم المالية، أنا ما بسامح أي موظف أو موظفة بيحط الشاحن تبع الجوال تبعه بكهربة الشركة، إن إذا بتشحن جوالك بكهربة الشركة أنا ما بسامحك. قال لي والله سقط من عيني. صحيح، تذل من تشاء، يذله بالحرص والطمع. لك يا رجل الله من نعم عليك، نعم كبيرة، عم تحاسبون على 3 ورقات، لما نص ورقة، لما ليرة سوري شحن الجوال. بالمقابل تجد إنسانا فعلا وضع المعاشي كثير بسيط معتدل، ولعله يحتاج شيئا، بس عنده من القناعة ما يوزع العز والمكان على ناس كثر. والله مرة يا أخوان في أخ حافظ للقرآن الكريم، طالب هو يدرس سيت إما في كليتين أو 3 كليات مع بعض، وهو متفوق بهذه وهذه وهذه، وحافظ قرآن وعم يجمع القراءات، وهو من منطقة نائية. وأنا بطريقة معينة يعني سألت عنه وجالسته وتكلمت معه، عرفت بأنه هو وضع المعاشي بسيط جدا جدا بسيط، ويظهر يعني من 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 شكله ولباسه، بس ما شاء الله مجتهد اجتهاد عجيب. فأنا سبحان الله أحببت يعني أن يأتي من يساعده لهذا الإنسان. أذكر بأنني كلمت أخان فقال طيب أنا خلاص هذا مادام بهيك مواصفاته يرجى منه خير للأمة، أنا سأساعده في كل شهر، له حبعتبره موظف عندي، له راتب عندي، بس خليه عم يشتغل عند رب العالمين. فأنا دعوت هذا الشاب لهذا الأمر أن يراجع هذا الأخ، ما رضي، لم يرضى. قلت له يا فلان أنا مو أستاذك، أنا عم بقول لك خلاص روح، هلا أنت عم تبذل للإسلام من وقتك من عقلك من فكرك، في شخص آخر بيحب يبذل من ماله. قال لي بعتذر يا فلان، يعني أنا عم بحكي لك انسى الرجل أنا اللي عم بتكلم. قال لي أستاذ إذا سمحت أنا بعتذر. قلت له طيب ليش؟ قال لي أستاذ أنا حافظ للقرآن الكريم وأنا أخشى. قال لي أنا هذا الرجل يعني شاكر له، ما بعرفه. قال لي أنا شاكر له ممنون، بس أنا أخشى أن يكون في المال شيء من الشبهة، فإذا أكلت به شيئا أو شربت به شيئا نسيت القرآن، فأنا ما بستطيع. قلت له طيب لك أنا بعرف الرجل، وأنا فعلا يعني على معرفة بالرجل، والرجل يتحرى الحلال يعني جهده، يعني افعل. ما رضي. سبحان الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعني تجد إنسانا عزيزا بالقناعة، عنده قناعة مع أنه هو ربما محتاج لنصف هذا المبلغ أو ربعه، بس عنده قناعة أعطاه الله تعالى إياها، وعنده رضا عن حضرة الله عز وجل تشعره في عزة. وقيل يعزه بالطاعة، تعز من تشاء وتذل من تشاء، يعزه بالطاعة ويذله بالمعصية. نسأل الله السلامة. كان بعض الصالحين يدعو يسأل ربه يقول اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. والله يا أخوان وأنتم ترون المعصية ذل. هلأ اللي بيسرق شو السرقة؟ يعني عز إذا أخذ هيك مئات الآلاف، إذا أخذ ملايين ذل. ذل في يوم من الأيام سيعرف وسيقف موقف مهاني أمام كل الناس. شرب الخمر ذل. الاعتداء على أعراض الناس ذل. كشف العورات ذل. الفجور ومخالفة أوامر الله ذل. لذلك إذا أراد الله أن يعز إنسانا أعطاه الطاعة، فإذا رأيت نفسك الحمد لله مقبلا على الطاعة فاعلم بأنه يراد بك الخير. وقيل يعزه بالطاعة ويذله بالمعصية. قال ابن كثير: من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى. في الحكم العطائية: إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى، يضل معك طول الدنيا وطول الآخرة. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. هلأ المال ممكن أن تعطي إنسانا عزا بس يفنى المال، يا بيخلص بالدنيا يا أما بيموت الإنسان ويترك هذا المال. الجاه ممكن يعطي الإنسان عزا بس يفنى، يا بيقيمه من المنصب يا هو بيموت ويترك هذا المنصب. إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإن اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ذكروا عن هارون الرشيد، هارون الرشيد كان يخاطب الغيمة بالسماء: إلا أمطري أو لا تمطري، أينما أمطرتي فسيأتيني خراجك. على امتداد رقعة الدولة الإسلامية في زمن هارون الرشيد، هو الملك هو أمير المؤمنين، يحاكي الغيمة: وين ما بدك روحي، وين ما نزلتي مطار ترى حيجيني الغلة تبعك. الله أكبر، قديش معناته ملكه واسع. قال لما نزل به الموت صار بالاحتضار، طلب أن يجلسوه على الأرض وجعل يضع ترابا على رأسه ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه، الله ما بيزول ملكه، بس أنت لو صرت ما صرت بده يزول هذا الملك. تعز من تشاء وتذل من تشاء. الآية تقول: قل يا أيها النبي، متوجهاً إلى ربك بالدعاء: يا من لك الملك كله، أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك، وتسلب الملك ممن تشاء، وتهب العزة في الدنيا والآخرة من تشاء، وتجعل الذلة على من تشاء، بيدك الخير وحدك، إنك على كل شيء قدير. ثم قال الله تعالى: تولج الليل في النهار. تولج الليل في النهار يعني تدخل ما نقص من أحدهما في الآخر. ليل والنهار 24 ساعة، كل شيء بينقص من النهار يذهب للليل، كل شيء بينقص من الليل يذهب إلى النهار. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت. قالوا في الحي والميت معنيان، إما معنى حقيقي وإما معنى مجازي. فالمعنى المجازي تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تخرج المؤمن من الكافر، لأن المؤمن قلبه حي والكافر قلبه ميت. وقد ولد بعض الكفار بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل زعيم الكفر، ابنه عكرمة صحابي. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. سيدنا نوح نبي من أنبياء الله تعالى، ابنه كافر ما ركب معه. تخرج الميت من الحي، فتخرج الحي من الميت والميت من الحي، قال لها معنى مجازي، لأن المؤمن قلبه حي والكافر قلبه ميت. لذلك بتلاقي أنت الكافر بيرتكب كل الموبقات ما بيشعر شيء، والمؤمن إذا قصر بأمر صغير مع حضرة الله يا لطيف يتألم ألم. وكلكم الحمد لله يا أخوان، اللهم أكرمكم عنكم هذا الحس. يعني مرارا كثير من هؤلاء الأخوة الذين ترون، يعني ما جاءني متألم لأنه فاتته فضيلة، متألم لأنه قصر تقصيرا صغيرا. وبعضه والله مرارا ما يقول لي يا أستاذ أنا أبكي لأنني يعني في هذا الموقف. سبحان الله، قلبه حي بالإيمان، إذا قصر مع الله بيشعر بالألم، بيشعر بالفقد، بيشعر بالحاجة. أما الفاجر أما الكافر بيعمل السبعة وزمتها ولا يشعر بشيء. المؤمن إذا أذنب الذنب، النبي صلى الله عليه وسلم حدث كالجبل يقع على صدري ما عاد يقدر يتنفس. والفاجر الكافر يذنب الذنب كذبابة وقفت على أنف أحدكم فقال لها هكذا، فتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قال هذا لها معنى مجازي، هو الإيمان والكفر، الصلاح والفجور. ولها معنى حقيقي، قال هو إخراج الدجاجة وهي حية من البيضة وهي ميتة، وإخراج البيضة من الدجاجة، أو إخراج النطفة تخرج من الرجل ثم يخرج الرجل من النطفة، أو إخراج الحبة من السنبلة ثم تخرج السنبلة الحبة، أو إخراج النواة من النخلة ثم تخرج النخلة من النواة، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. لذلك يا أخوان لا تيأسوا مهما رأيتم إنسانا بعيد عن درب الله، مهما رأيتم إنسانا غافل عن أمر الله، لا تيأس أن تدعوه إلى الله، ما بتعرف لعل الله عز وجل يخرجه من هذا الموت الذي هو فيه ويحييه، أو يخرج منه من يكون حيا. كان معنا أخ بالمسجد عجيب، هذا الأخ ولازلت إلى الآن يعني أنا أعجب سبحان الله، بس لا يعني إذهاب للعجب إلا بهذه الآية. هذا الأخ أبوه كان ملحدا ويؤلف كتبا في الإلحاد، وأمه مثل أبيه، الولد كان حمامة المسجد، عجيب، ما كل ما أذهب وأعود إلى المسجد لاقي، والله كل ما أشوفه أقول منين هذا الولد إجا، كيف جاء يعني هذا الولد من هذا الأب ومن هذا الأم. سبحان الله، يخرج الحي من الميت، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رزق الله مو مثلنا نحن العباد، نرزق بجوز نوصل الرزق لبعضنا البعض، بس كله في محاسبين وبيحاسبوه على الساعة وتأخرت وعلى البصمة ودخلت هلا وخرجت هلا وحسم كذا، بس الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. يا أيها الإخوة، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، فقال سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. لذلك أنت ولو ضاقت بك الأمور ولو صعبت بك المصاعب، الله عز وجل كل يوم هو في شأن، من لحظة إلى لحظة يبدل حالك إلى حال. في خاتمة هذا الدرس، إذا كان الله عز وجل هو مالك الملك وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو الذي يرفع من يشاء ويضع من يشاء، وهو الذي يخرج الحي من الميت وهو الذي يخرج الميت من الحي، فما علينا أن نفعل؟ الأمر الأول، إذا كان الله تعالى هو الملك وهو مالك الملك فتذلل له وسله كل ما تريد وعظم المسألة. يعني النتيجة العملية للأخوات وللأخوة من هذا الدرس، أول شيء ما استطعتم أن تسألوا الله سلوه، لأنه مالك الملك، وعظموا مسائلكم. والأمر الذي يصعب عليك لأنك عبد ضعيف فهو عليه هين جل جلاله. الأمر الثاني، إذا كان الله تعالى هو الملك وهو مالك الملك فلا تتكبر على خلقه وعبيده ولا تؤذهم، لأن الملوك تغار على مماليكها. هلأ إذا أنت عندك بالمحل أجير، بيهون عليك جارك يأنبو له الأجير، بيهون عليك جارك يسبو له الأجير، بيهون عليك جارك يضربو له الأجير، ما بيهون عليك أجيرك هذا. حتى إذا ضربه بتقول له يا أخي ليش ضربته؟ قل لي أنا إني أنا بأدبه، بس إن سمحت أنت هذا أجيري ما تقترب منه. فيا أخوان، الله عز وجل يغار على مماليكه، يغار على عبيده. فأوعكم تؤذوا إنسانا، إذا كان الله هو الملك وهو مالك الملك فلا تتكبر على خلقه وعبيده ولا تؤذهم، لأن الملوك تغار على مماليكها. والأمر الثالث والأخير، إذا كان الله تعالى هو الملك وهو مالك الملك فراقب نفسك أنك مملوك في مملكته، فلا تتصرف إلا بأمره ونهيه، ما أنت عبد عند مالك الملك. لذلك شو بيقول لك المعلم؟ افعل، إذا أمرك قل لبيك اللهم لبيك، وإذا نهاك فقل لبيك اللهم لبيك. هناك تكون قد فهمت على مالك الملك في أمره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله، كتاب الله.